الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فإذا شقت السماء. واضح جدا أن هذا يكون يوم القيامة. ثم من قال إن السلطان هو العلم في الآية هذا؟ صحيح إن السلطان يأتي بمعنى العلم مثل إن عندكم من سلطان بهذا، لكن في هذه الآية المراد بالسلطان القدرة، لأنه قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان له. فالسلطان يأتي بمعاني متعددة في كل موضع بحسب. أنا قصدي أن هؤلاء الذين يفسرون القرآن بما حدث بعضهم يفرط في هذا ويتجاوز الحد ولم يعلم أنه ربما يأتي يوم من الأيام تكون النظرية التي حمل عليها القرآن نظرية خاطئة، وحينئذ يخطأ مدلول القرآن. نعم.
أحيانا القرآن تكون الآية قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة.
إيش؟
قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة على الترتيب، ولم يذكر فيها تفسير يذكره هذا المستدل بها، لكن اللفظ يحتمله لغة.
نعم. قول
مثلا رب اغفر لي ولولدي ولمن دخل بيتي يا مؤمن، يجعلها على باب الشقة مثلا.
نعم.
أو لا تسأل على شيء تبدل لكم تسؤل.
نعم.
وهل مثلا
هل يعني معناه ان بعض الناس يستعمل الايات او الاستدلال بالايات في معاني غير مقصوده؟ مثلا كثيرا ما نرى على المنازل او على الاسواق التجاريه او حتى على الادارات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل. الله عز وجل يراه، والمؤمنون الموجودين يرونه، لكن الرسول ما يراه، فكيف نكذب ونقول سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ هذا لا يجوز. كذلك أيضا ربما تطبق الآية على غير المراد أيضا لا يجوز، لأن تحويل الآية إلى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا لم تدل عليه. نعم سليم.
شيخ كيف
تخلص
الطالب الصغير
ومقول
العلماء
يثبت الطالب بتفسيره
بعض الأشياء؟
إي والله هذا صحيح، فيها أشكال. يعني مثلا لو نقول لو رجع الإنسان مثلا إلى تفسير الزمخشري وأعجبه بلاغته وحسن أسلوبه، ولكنه صغير ما يعرف، لا بد من أن ينبه على هذا ويقال خذ ما يتعلق بالبلاغة وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمعنى، لكن مسألة العقيدة ينبه على هذا. أي نعم، يعني المناسبة بين الآيات حقيقة أنها من علم التفسير، وينبغي الإنسان إذا أمكن أن يعرف المناسب بين الآية والآية التي قبلها، لكن المبالغة في هذا والتكلف لا داعي له، لأن حسبنا أن نقول الله أعلم بالمراد، وإذا قال سأل الله أعلم فيما لا يعلم فهذا خير. ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف المناسبة، مثل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في سياق المعتدات، يعني ما تقدر تعرف المناسبة. وهذه من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع الخلق في أن يحيطوا بكلامه علما. لا شك أن هذا المنهج غلط، الرجوع إلى اللغة مطلقا غلط، لأننا لو رجعنا إلى هذا وقلنا أقيموا الصلاة، فالصلاة في اللغة أي أقيموا الدعاء، هذا غلط. نعم. والله حسب الاسم والعنوان كتاب تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله، لأنه معنون بقوله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم، وابن كثير لا بأس، لكن مو من جنس أضواء البيان. نعم،
قليل من يريد التفسير من العلماء.
نعم،
صعب
أن
تجد. هذا
نقول
لطالب العلم
اتجه
القراءة ولكي
يملأ
هذا الفراغ.
أنا رأيي أن طالب العلم يجب أن يعتني بالتفسير. الآن طلبة العلم كثير منهم يعتني بالعقيدة وهذا طيب، كثير منهم يعتني بالفقه وهذا طيب، كثيرا منهم يعتني بالحديث وهذا طيب، لكن قليل فيما أرى والعلم عند الله قليل من يعتني بالتفسير، وهذا من العجائب. القرآن الكريم مملوء من كل خير. أحيانا تجد تحاول أن تطلع على حكم مسألة من المسائل في كلام الفقهاء وتحاول، هذا ما تجد، وإذا هي في القرآن موجود. والله عز وجل يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولهذا القرآن فيه كنوز عظيمة، حتى الإنسان يقف أحيانا يتأمل ما وجه ارتباط هذا بهذا، أو ما وجه هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما أشبه ذلك. فعليك بالتفسير. نعم، هو عاد لا بد أن نأخذ هذا وهذا، حتى لو أراد أن يقرأ بالتفسير وحده ما بدون أن يسبق له شيء من علم الآلة، يعني علم اللغة بأنواعه، ممكن لا يدرك شيئا. الله أكبر.
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي قوله لا يحزن قراءتان يحزن ويحزن، وكلاهما سبعيتان صحيحتان، أي لا يجعلك تحزن من قول هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. يسارعون فيه أي يتسابقون فيه، والكفر هو في اللغة الستر، ومنه سمي الكافور أو الكفرة الذي هو وعاء طلع النخل، لأنه يستر الطلع الذي في جوفه. والمراد بالكفر هنا الكفر بالله عز وجل، والكفر بالله يدور على شيئين، إما الجحود وإما الاستكبار، إما الجحود والإنكار يعني التكذيب، وإما الاستكبار مع الإقرار. كفر إبليس من أي نوعين؟ من الاستكبار، لأنه مؤمن لكنه مستكبر والعياذ بالله. وكفر قريش الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحدا، هذا كفر إنكار وتكذيب. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، من هنا بيان للاسم الموصول الأول الذي هو الذين يسارعون، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا. الذين قالوا آمنا بأفواههم متعلقة بقال، أي قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم، وهذا الوصف ينطبق تماما على المنافقين، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء في الكفر كاليهود والنصارى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني اليهود. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، بين الله تعالى أحوال اليهود الذين هادوا، وهم الذين قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك من المعصية إلى الطاعة، ويسمون الذين هادوا ويسمون اليهود. أما التسمية الأولى فلقولهم إن هدنا إليك، وأما الثانية فنسبة إلى أبيهم يهودا. يقول عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. سماعون للكذب أي قابلون له، يقبلون الكذب من أحبارهم الذين يقولون إن محمدا ليس بنبي، وهذا من أكذب ما يكون، بل هو أكذب شيء بعد الكذب على الله عز وجل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، قول سماعون لقوم آخرين تحتمل معنيين: المعنى الأول أنهم سماعون للكذب ممن أتوك وممن لم يأتوك، فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان سواء كان يأتي إليك أو لا يأتي. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي سماعون لكذبهم، فيكون الله عز وجل ذكر إن هؤلاء الذين هادوا يسمعون الكذب، ويسمعون للكذب مطلقا، ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله سماعون، والاحتمال الثاني في قوله سماعون لقوم آخرين، أي يسمعون منك ليوصلوه إلى قوم آخرين، فكأنهم واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من ينقلون إليه الخبر، يعني سماعون لك من أجل إيش؟ من أجل قوم آخرين يوصلون ما يقول ما تقوله إليه، فإذا أوصلوه إلى هؤلاء القوم الآخرين حرفوه وبدلوه وغيروه، ولهذا قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني أن القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يحرفون الكلم من بعد مواضعه. والتحريف بمعنى التغيير، أي يغيرونه عن وجهه، فيقول: المراد كذا المراد كذا، على خلاف ما أراد الله ورسوله. وهل المراد أنهم يحرفون الكلم من التوراة أو الكلم من التوراة وغيرها؟ الأولى العموم، الأولى العموم، فهم يحرفون الكلم من التوراة ويحرفون الكلمة من القرآن. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يعين لهم شيئا معينا، حكما معينا، يعينون لهؤلاء القوم الذين ينقلون إليهم الأخبار شيئا معينا، حكما معينا، فيقولون: إن أوتيتم هذا من محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه واقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني احذروا أن تقبلوا. فصار الآن هؤلاء الأحبار الذين ينقل إليهم الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقولون لأتباعهم: اعرضوا على هذا على محمد، فإن أعطاكم إياه فخذوا وإلا فاحذروا. وضرب المفسرون لهذا مثلا في قصة الرجم، كان الرجم أعني رجم الزاني محكوما به في التوراة، وكانت بنو إسرائيل ترجم من زنى، فلما كثر الزنا في أشرافهم صعب عليهم أن يرجموا أشرافهم، فقالوا لا نرجم ولكننا نحمم الوجه، أي نسوده، ونركب الزانيين على حمار كل واحد منهما مستدبر الآخر، ونطوف بهم في الأسواق فقط ولا نرجم. فقدر الله عز وجل أن يزني منهم، أي من اليهود، رجل وامرأة، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحبارهم إن آتاكم محمد هذا، يعني تسويد تحميم الوجه والطواف في البلد، فخذوه وإن لم يعطكم وأمر بالرجم فاحذروا. وهذا مثال وليس حصرا لمعنى الآية، بل المراد أنهم يعينون أي الأحبار أحكاما لعامتهم ويقولون إن حكم بها محمد فاقبلوها وإن لم يحكم فاحذروا. يقولون إن نعم يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون، وتحريفهم الكلم هنا تحريف معنوي، بمعنى أنهم جعلوا الرجم منسوخا وأنه لا يجب العمل به. وسنذكر إن شاء الله في الفوائد أن التحريف ينقسم إلى قسمين. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته أي ضلاله فلن تملك له من الله شيئا، وهذا تسليه للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله إذا أراد فتنة أحد فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يرد هذه الإرادة، بل لا بد أن يقضي. ولكن هل إرادة الله لفتنة أحد من الناس مبنية على غير حكمة؟ لا، بل هي مبنية على حكمة. الحكمة ذكرت في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذن هو السبب، فلما علم الله أن ليس في قلوبهم خير أزاغه الله، كما قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن نقول ومن يرد الله فتنته أي إغلاله فلن تملك له من الله شيئا، هذا في من هو أهل إيش للإغلال، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى أولئك الذين، أولئك المشار إليهم هؤلاء اليهود الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، إن أنتيتم هذا يعني ما نريد من الحكم فخذوه وإن لم تدعوا فاحذروا. أولئك يعني هؤلاء القوم الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، والإشارة بما يدل على البعد ليس لرفع شأنهم ولكن لإبعادهم عن الثناء وأن يكونوا على حق. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من أي شيء، من الشك والشرك والإلحاد وغير ذلك، وإنما ذكر القلوب لأن القلوب هي محل الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لهم في الدنيا خزي أي ذل وعار، وذلهم وعارهم أما من جهة اليهود فبقتالهم والغلبة عليهم، وقد حصل والحمد لله ذلك، فإن قبائل اليهود الذين في المدينة كلهم منهم من قتل ومنهم من جلي، فهذا خزي في الدنيا. المنافقون خزيهم أن الله سبحانه وتعالى بينه وكشف عوارهم كما قال الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكم إيش فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أسماء أناس من المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولهذا يقال إنه صاحب السر. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رسول، لقوله يا أيها الرسول. ومنها تعظيم الله تعالى لرسوله، لأن صيغة النداء على هذا الوجه من علامة التعظيم، كما تقول يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الكريم، وما أشبه ذلك. فهذه الصيغة من النداء تفيد التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذه الآية تقوية النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقوية قلبه وتسليته في قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا هم أنك أمره، فإن عاقبتهم أن لهم في الدنيا خزيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الكفر، فمنهم من يسارع فيه بخطى حثيثة، ومنهم من هو دون ذلك، لأنه قسم لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر، يعني وهناك أناس لا يسارعون فيه، فالداعي للكفر هذا مسارع فيه أو لا مسارع فيه، وغير الداعية غير مسارع، لكن الداعية مسارع فيه وهو أضح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب، كقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان باللسان ليس إيمانا حتى يكون مبنيا على إيش؟ على إيمان القلب، وإلا فإنه لا ينفع صاحبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان محله القلب، فقوله ولم تؤمن قلوبهم. ولكن إذا قال قائل ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بضوافهم؟ فالجواب بلى، نحن مأمورون بهذا، لكن من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضيه حاله، كما لو كان معلنا بالنفاق فهذا لا نسكت عنه، أما من لم يعلن بنفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهر، والباطن إلى الله. كما أننا لو رأينا رجلا كافرا فإن نعامله إيش؟ معاملة الكافر، ولا نقول إننا لا نكفره بعينه، كما اشتبه على بعض الطلبة الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفر بعينه. كيف لا أكفر بعينه؟ إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفر بعينه، لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فيقال هذا غلط عظيم، نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا هذا كافر بملء أفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر، ونعينه ونلزمه في أحكام الإسلام، فإن لم نفعل قتلنا. أما في أمر الآخرة فنعم، لا نشهد لأحد معين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذلك في القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من هو سماع للكذب نقال للكذب، بمعنى أنه يصدق الكذب ولا يتحرى فيه ويقبله، وأيضا ينقل الكذب، ينقل الكذب، وهذا شيء مشاهد. فينبني على هذه الفائدة أن من كان هذه حالة فبه شبه من اليهود الذي يقبل الكذب ويتحدث به ويأخذه مسلما مشابه لليهود، والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لليهود، فمن كذب أو صدق بالكذب فإنه مشابه لليهود بلا شك، وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم. ومن فوائد هذه الآية تعاظم اليهود أعني أحبارهم واستكبارهم عن الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا ذل وصغار، لكن الله أذلهم وأصغرهم والحمد لله بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان هذا الوصف الذميم من اليهود، وهو تحريف الكلم، والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاء به الرسل، التوراة والقرآن وغيره. قال العلماء والتحريف نوعان، الأول التحريف المعنوي، والقائلون به كثير، والثاني التحريف اللفظي والقائلون به قليل. أما الأول التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد الله ورسوله، سواء في الأمور العقدية أو في الأحكام الفقهية، إذا صرف النص عما لا يريد الله ورسوله فإنه محرف للكلم. وهذا كما قلت لكم كثير. الثاني التحريف اللفظي هو أيضا محرم لكنه قليل، وذلك لأن المحرف تحريفا لفظيا إن كان لا يتغير به المعنى فلن يقدم عليه لأنه لا يستفيد، ولكن سوف يظهر الناس عليه حتى العام يرد عليه، وإن كان يتغير به المعنى فقد جمع بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. فالذي يقول إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى، هذا محرف تحريفا معنويا. والذي قرأ وكلم الله موسى تكليما، هذا محرف تحريفا لفظيا ومعنويا، لأنه إذا قال كلم الله موسى تكليما صار الكلام من موسى، وهذا تحريف معنوي، وإذا نصب لفظ الجلالة فهو تحريف لفظي. والذي يقول الحمد لله رب العالمين محرف تحريفا لفظيا، لأن المعنى لا يختلف لكن اللفظ يختلف، وكل أنواع التحريف المعنوي واللفظي محرم. ثم إن تعمد الشيء مع علمه بمراد الله ورسوله فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه قال على الله ما يعلم أن الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحريف المذموم هو الذي يقع بعد معرفة الإنسان للحق، لقوله من بعد مواضعه، وفي الآية الأخرى عن مواضعه، فهم يريدون أن يزيلوا الكلم عن مواضعه. أما الإنسان الذي تأول بتأويل سائق فإنه لا يذم ولا يعد فعله تحريفا يأثم به، وإن كنا قد نعد تحريفا نأثم به إذا كنا وافقناه ونعلم أنه غير على غير صواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه الأمة ففيه شبه مذنوب، ها؟ ففيه شبه باليهود، فيقتضي التحذير من تحريف الكلم عن مواضعه لئلا يقع الإنسان في مشابهة اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، لقوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن فوائدها ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه الأمة، فإن كثيرا من الناس على هذه الموال، إذا أفتي بما تطمئن إليه نفسه قبل، وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه بما يشتهي. فهذا نقول إن فيه شبها من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة أحبار اليهود للحق، لقوله وإن لم تؤتوه فاحذروا، لم يقل فلا تأخذوه، قال فاحذروا، وهذا أشد وقعا من قولهم إيش فلا تأخذوه، إن أوتيتم هذا فخذوه، وكان مقتضى المقابلة أن يقول وإن لم تؤتوه فلا تأخذوه، لكنهم قالوا احذروا، وهو أشد وقعا من قولهم لا تأخذوه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، وأنها شاملة حتى لإرادة الإنسان، بقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. واعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة، وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة. فهنا من يرد الله فتنته هي إرادة كونية، أي من يشاء الله فتنته، من يشاء الله فتنته. وفي قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنه لو كانت إرادة قدرية لتاب الله على جميع الناس، لكنها إرادة شرعية بمعنى أن الله يحب أن يتوب عليه. طيب، إذن الفرق بين الإرادتين من حيث حقيقتيهما أن الإرادة الشرعية بمعنى إهاب، ما وصلنا إلى تقع ولا تقع. طيب، والإرادة الكونية بمعنى المشيء. طيب، الفرق بينهما: الإرادة الكونية لا بد من وقوع مراد الله به، لا بد من وقوع المراد، والإرادة الشرعية نعم قد يقع وقد لا يقع. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. فإذا قال هل الله يريد الكفر؟ قلنا فيه تفصيل: بالإرادة الكونية نعم، بالإرادة الشرعية لا. وبه نعرف ضلال من يقول كل ما أرى كل ما وقع فهو محبوب إلى الله، وهذا غلط، لأن لو أخذوا بهذا لازم من ذلك أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان، وهو عز وجل لا يحب هذا ولا يحب الفساد. ولو قال قائل الإيمان هل هو مراد لله كونا أو شرعا؟ فالجواب إن وقع فهو مراد كونا وشرعا، وإن لم يقع فهو مراد شرعا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يملك أن يغير مراد الله، يقول فلم تملك له من الله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار على الصلاح والفساد على القلب، لقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان المستدل أن ينظر إلى النصوص من جميع الجوانب، وذلك أنك إذا نظرت إلى قوله أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لقلت إن إرادة الله تعالى لتطهير القلب مجرد مشيئة، لكن إذا قيدتها بالنصوص الأخرى عرفت أن عدم إرادة الله تطهير قلوب هؤلاء لأنهم ليسوا أهلا لذلك، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما يتضح هذا جليا في قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها شاهد واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يطهر قلبه وأن يعتني بأعمال القلب، واعتناء المرء بأعمال القلب أشد، يجب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل الجسد، لأن عمل الجسد في الواقع يقع من كل إنسان من مؤمن ومنافق، لكن عمل القلب هو المهم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء القوم لهم الذل والعار في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومنها من فوائد الآية الوعيد لهؤلاء لعلهم يرجعون، فإن الوعيد على المعصية من أسباب العدول عنه بحيث لا يقدم عليها، وإذا أقدم استعتب وتاب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن لبني آدم دارين هما الأخ نعم الدنيا والآخر. طيب الدنيا يكون عذابها إما من الله وإما من عباد الله، قاتلوهم يعذبهم الله في أيديهم، هذا على أيدي الرسول وأصحابه، وقد يكون من الله عز وجل كما إذا ابتلوا في الأمراض والقحط والجد وغير ذلك. عذاب الآخرة من أين؟ من الله وحده، لا أحد يستطيع أن يعذب أحدا في الآخرة ولا أن يثيبه. ثم قال الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكلون للسحت، قوله سماعون للكذب خبر مبتدأ محذوف أي هم سماعون، والمعنى نعم. وذكر سماعين الكذب هنا للتوكيد والتوطئة في قوله أكالون للسحت، فهؤلاء جمعوا بين أمرين، بين فساد الكذب وفساد الغذاء. بين فساد القول، بين فساد القول وفساد الغذاء، فهم سماعون للكذب، يقبلونه ويتحدثون به ويأخذونه مسلما، أكالون للسحت أي للمال الحرام. وفيها قراءتان، للسحت بسكون الحاء وللسحت بضم الحاء، مثل نهر وإيش، نهر ونهر. طيب، أكالون للسحت، السحت قلت لكم كل مال محرم، يدخل فيه الرشوة وهي شائعة في اليهود، ويدخل فيه الربا وهو أيضا شائع في اليهود، ويدخل فيه الغش والخيانة. والقاعدة أن السحت كل إيش، كل مال محرم، يعني كل مال اكتسبه الإنسان بالمحرم فهو سحت. وسمي سحتا لأنه لا بركة فيه، فهو مسكوت البركة، وهو أيضا يسحت المال الآخر. فالسحت إذن وصف في نفسه ووصف في غيره، أما كونه وصفا في نفسه فلأنه هو نفسه لا بركة فيه، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في من كسب مالا محرما أنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. أسئلة؟ نعم. إيش؟
الذين علوا فيهم قصد حسن وقع من أخطاء العقيدة من سهل كان واضح، وهل هؤلاء يكفرون حديثا؟
أي نعم، يثمون في هذا. الصواب أنه لا فرق بين ما يقال عنه أنه أصول أو فروع، ما دام النص يسوق فيه الاجتهاد وتأوله إنسان فإنه لا يقال أن هذا آثم على كل حال. لكن هذا الخطأ الذي ارتكبه وهو ممن عرف الخير وإرادة الخير، هل نتابعه فيه أو لا؟ لا، ولهذا قد يعذر القائل ولا يعذر التابع. نعم سليم.
ولا فتوى شرعية.
أين هذا يختلف؟ هذا بارك الله فيك، يختلف اختلاف الأحوال، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل إلى الكفر. نعم. ها؟ نعم. إيه، ما في شيء. بعض الناس يكره الحق ويكره القائل بالحق. كبر الجهل، لا لا، هؤلاء لو كانوا جاهلين عفى الله عنهم، لكن هم الآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا معاندين. ما في كبر جهل، لا نقول معاندون، ما في شك النصارى معاندون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. نعم. عليش؟ عليش؟ أين؟ يريد أن ينقض؟ الجمادات لها إرادة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد يحبنا ونحبه؟ أجل ها؟ أنا ما أعرف اللي بتكلم الآن ما أدري أرفع يدك. أين أليس قال هكذا؟ أليس تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم أربع يدك اللي جسر. ها
قلنا السحر له وصفان وصف في نفسه لأنه يكره فيه ووصف في غير التربية
نعم وصف في نفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف في غيره أنه يسحت بركة غير، يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فإذا شقت السماء. واضح جدا أن هذا يكون يوم القيامة. ثم من قال إن السلطان هو العلم في الآية هذا؟ صحيح إن السلطان يأتي بمعنى العلم مثل إن عندكم من سلطان بهذا، لكن في هذه الآية المراد بالسلطان القدرة، لأنه قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان له. فالسلطان يأتي بمعاني متعددة في كل موضع بحسب. أنا قصدي أن هؤلاء الذين يفسرون القرآن بما حدث بعضهم يفرط بها ويتجاوز الحد ولم يعلم أنه ربما يأتي يوم من الأيام تكون النظرية التي حمل عليها القرآن نظرية خاطئة، وحينئذ يخطأ مدلول القرآن. نعم.
أحيانا القرآن تكون الآية قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة.
إيش؟
قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة على التفسير، ولم يذكر فيها تفسير يذكره هذا المستدل بها، لكن اللفظ يحتمله لغة.
نعم.
مثلا رب اغفر لي ولولدي ولمن دخل بيتي يا مؤمن، يجعلها على باب الشق مثلا.
نعم.
او لا تسأل على شيء تبدل في تسؤل.
نعم. وهذا المثال هل يعني معناه ان بعض الناس يستعمل الايات او الاستدلال بالايات في معاني غير مقصود؟ مثلا كثيرا ما نرى على المنازل او على الأسواق التجارية أو حتى على الإدارات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل. الله عز وجل يراه والمؤمنون الموجودين يرونه، لكن الرسول ما يراه، فكيف نكذب ونقول سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ هذا لا يجوز. كذلك أيضا ربما تطبق الآية على غير المراد أيضا لا يجوز، لأن تحويل الآية إلى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا لم تدل عليه. نعم سليم.
كيف تقول قلب الصغير
اي والله هذا صحيح انه في اشكال. يعني مثلا لو نقول لو رجع الاسلام مثلا الى تفسير الزمخشري واعجبه بلاغته وحسن اسلوبه ولكنه صغير ما يعرف، لا بد من ان ينبه على هذا ويقال خذ ما يتعلق بالبلاغه وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمعنى، لكن مساله العقيده احنا ينبه على هذا. أي نعم، يعني المناسبة بين الآيات حقيقة أنها من علم التفسير، وينبغي الإنسان إذا أمكن أن يعرف المناسبة بين الآية والآية التي قبلها، لكن المبالغة في هذا والتكلف لا داعي له، لأن حسبنا أن نقول الله أعلم بالمراد، وإذا قلت الله أعلم فيما لا يعلم فهذا خير. ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف المناسبة، مثل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في سياق المعتدات، يعني ما تقدر تعرف المناسبة. وهذه من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع الخلق في أن يحيطوا بكلامه علما. لا شك أن هذا المنهج غلط، الرجوع إلى اللغة مطلقا غلط، لأننا لو رجعنا إلى هذا وقلنا أقيموا الصلاة فالصلاة في اللغة أي أقيموا الدعاء، لا هذا غلط. نعم والله حسب الاسم والعنوان كتاب تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله، لأنه معنون بقوله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم وابن كثير لا بأس، لكن مو من جنس أضواء البيان. نعم
قليل من يريد التفسير من العلماء.
نعم. فهذا نقول لطالب العلم اتجه القراءة
ولكي
يملأ
هذا الفراغ.
أنا رأيي أن طالب العلم يجب أن يعتني بالتفسير. الآن طلبة العلم كثير منهم يعتني بالعقيدة وهذا طيب، كثير منهم يعتني بالفقه وهذا طيب، كثير منهم يعتني بالحديث وهذا طيب، لكن قليل فيما أرى والعلم عند الله قليل من يعتني بالتفسير، وهذا من العجائب. القرآن الكريم مملوء من كل خير، أحيانا تجد تحاول أن تطلع على حكم مسألة من المسائل في كلام الفقهاء وتحاول هذا ما تجد، وإذا هي في القرآن موجود. والله عز وجل يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولهذا القرآن فيه كنوز عظيمة، حتى الإنسان يقف أحيانا يتأمل ما وجه ارتباط هذا بهذا، أو ما وجه هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما أشبه ذلك، فعليك بالتفسير. نعم لا بد أن أخذ هذا وهذا، حتى لو أراد أن يقرأ التفسير وحده ما بدون أن يسبق له شيء من علم الآلة، يعني علم اللغة بأنواعه، يمكن لا يدرك شيئا. الله
يحرفون الكلم من بعد نواصيه.
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله لا يحزنك قراءتان: يحزن ويحزن، وكلاهما سبعيتان صحيحتان، أي لا يجعلك تحزن من قول هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. يسارعون فيه أي يتسابقون فيه، والكفر هو في اللغة الستر، ومنه سمي الكافور أو الكفرفة الذي هو وعاء طلع النخل، لأنه يستر الطلع الذي في جوفه. والمراد بالكفر هنا الكفر بالله عز وجل. والكفر بالله يدور على شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار. إما الجحود والإنكار يعني التكذيب، وإما الاستكبار مع الإقرار. كفر إبليس من أي نوعين؟ من الاستكبار، لأنه مؤمن لكنه مستكبر والعياذ بالله. وكفر قريش الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحدا، هذا كفر إنكار وتكذيب. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، من هنا بيان للاسم الموصول الأول الذي هو الذين يسارعون. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، ومن الذين هادوا. الذين قالوا آمنا بأفواههم، بأفواههم متعلقة بقالوا، أي قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم. وهذا الوصف ينطبق تماما على المنافقين، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء في الكفر كاليهود والنصارى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني اليهود. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، بين الله تعالى أحوال اليهود الذين هادوا، وهم الذين قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك من المعصية إلى الطاعة. ويسمون الذين هادوا ويسمون اليهود. أما التسمية الأولى فلقولهم إن هدنا إليك، وأما الثانية فنسبة إلى أبيهم يهودا. يقول عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. سماعون للكذب أي قابلون له، يقبلون الكذب من أحبارهم الذين يقولون إن محمدا ليس بنبي، وهذا من أكذب ما يكون، بل هو أكذب شيء بعد الكذب على الله عز وجل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. قول سماعون لقوم آخرين تحتمل معنيين: المعنى الأول أنهم سماعون للكذب ممن أتوك وممن لم يأتوك، فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان سواء كان يأتي إليك أو لا يأتي. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي سماعون لكذبهم، فيكون الله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين هادوا يسمعون الكذب، ويسمعون للكذب مطلقا، ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله سماعون، والاحتمال الثاني في قوله سماعون لقوم آخرين، أي يسمعون منك ليوصلوه إلى قوم آخرين، فكأنهم واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من ينقلون إليه الخبر، يعني سماعون لك من أجل إيش؟ من أجل قوم آخرين يوصلون ما يقول ما تقوله إليه، فإذا أوصلوه إلى هؤلاء القوم الآخرين حرفوه وبدلوه وغيروه، ولهذا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني أن القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يحرفون الكلم من بعد مواضعه، والتحريف بمعنى التغيير، أي يغيرونه عن وجهه، فيقول المراد كذا المراد كذا على خلاف ما أراد الله ورسوله. وهل المراد أنهم يحرفون الكلم من التوراة أو الكلم من التوراة وغيرها؟ الأولى العموم، الأولى العموم، فهم يحرفون الكلم من التوراة ويحرفون الكلمة من القرآن. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعين لهم شيئا معينا، حكما معينا يعينون لهؤلاء القوم الذين ينقلون إليهم الأخبار شيئا معينا، حكما معينا، فيقولون إن أوتيتم هذا من محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه واقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني احذروا أن تقبلوا. فصار الآن هؤلاء الأحبار الذين ينقل إليهم الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقولون لأتباعهم اعرضوا على هذا على محمد، فإن أعطاكم إياه فخذوا وإلا فاحذروا. وضرب المفسرون لهذا مثلا في قصة الرجم، كان الرجم أعني رجم الزاني محكوما به في التوراة، وكانت بنو إسرائيل ترجم من زنى، فلما كثر الزنا في أشرافهم صعب عليهم أن يرجموا أشرافهم، فقالوا لا نرجم ولكننا نحمم الوجه، أي نسوده، ونركب الزانيين على حمار كل واحد منهما مستدبر الآخر، ونطوف بهم في الأسواق فقط ولا نرجم. فقدر الله عز وجل أن يزني منهم، أي من اليهود، رجل وامرأة، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحبارهم إن آتاكم محمد هذا، يعني تسويد تحميم الوجه والطوافهم في البلد فخذوه، وإن لم يعطكم وأمر بالرجم فاحذروا. وهذا مثال وليس حصرا لمعنى الآية، بل المراد أنهم يعينون أي الأحبار أحكاما لعامتهم، ويقولون إن حكم بها محمد فاقبلوها وإن لم يحكم فاحذروا. يقولون إن نعم يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه، يقولون، وتحريفهم الكلم هنا تحريف معنوي، بمعنى أنهم جعلوا الرجم منسوخا وأنه لا يجب العمل به. وسنذكر إن شاء الله في الفوائد أن التحريف ينقسم إلى قسمين. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته أي ضلاله فلن تملك له من الله شيئا، وهذا تسليه للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله إذا أراد فتنة أحد فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يرد هذه الإرادة، بل لا بد أن يقضي. ولكن هل إرادة الله لفتنة أحد من الناس مبنية على غير حكمة لا، بل هي مبنية على حكمة. الحكمة ذكرت في قول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هو السبب، فلما علم الله أن ليس في قلوبهم خير أزاغه الله، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن نقول: ومن يرد الله فتنته، أي إغلاله، فلن تملك له من الله شيئا. هذا في من هو أهل إيش للإغلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى: أولئك الذين، أولئك المشار إليهم هؤلاء اليهود الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم. إن أنتيتم هذا، يعني ما نريد من الحكم، فخذوه، وإن لم تدعوه فاحذروا. أولئك يعني هؤلاء القوم الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والإشارة بما يدل على البعد ليس لرفع شأنهم، ولكن لإبعادهم عن الثناء وأن يكونوا على حق. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من أي شيء، من الشك والشرك والإلحاد وغير ذلك، وإنما ذكر القلوب لأن القلوب هي محل الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهم في الدنيا خزي، أي ذل وعار، وذلهم وعارهم أما من جهة اليهود فبقتالهم والغلبة عليهم، وقد حصل والحمد لله ذلك، فإن قبائل اليهود الذين في المدينة كلهم منهم من قتل ومنهم من جلي، فهذا خزي في الدنيا. المنافقون خزيهم أن الله سبحانه وتعالى بينه وكشف عوارهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكم إيش فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أسماء أناس من المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولهذا يقال إنه صاحب السر. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهو عذاب النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رسول، لقوله: يا أيها الرسول. ومنها تعظيم الله تعالى لرسوله، لأن صيغة النداء على هذا الوجه من علامة التعظيم، كما تقول: يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الكريم، وما أشبه ذلك. فهذه الصيغة من النداء تفيد التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذه الآية تقوية النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقوية قلبه وتسليته في قوله: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا يهمنك أمره، فإن عاقبتهم أن لهم في الدنيا خزيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الكفر، فمنهم من يسارع فيه بخطى حثيثة، ومنهم من هو دون ذلك، لأنه قسم: لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر، يعني وهناك أناس لا يسارعون فيه. فالداعي للكفر هذا مسارع فيه أو لا؟ مسارع فيه. وغير الداعية غير مسارع، لكن الداعية مسارع فيه وهو أضح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب، بقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان باللسان ليس إيمانا حتى يكون مبنيا على إيش؟ على إيمان القلب، وإلا فإنه لا ينفع صاحبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان محله القلب، فقوله ولم تؤمن قلوبهم. ولكن إذا قال قائل ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرهم؟ فالجواب بلى، نحن مأمورون بهذا، لكن من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضي حاله، كما لو كان معلنا للنفاق فهذا لا نسكت عنه. أما من لم يعلن بنفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهر، والباطن إلى الله. كما أننا لو رأينا رجلا كافرا فإن نعامله إيش؟ معاملة الكافر، ولا نقول إننا لا نكفره بعينه، كما اشتبه على بعض الطلبة الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفر بعينه. كيف لا أكفر بعينه؟ إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفر بعينه، لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فيقال هذا غلط عظيم، نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا هذا كافر بملء أفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر، ونعين ونلزمه في أحكام الإسلام، فإن لم يفعل قتلنا. أما في أمر الآخرة فنعم، لا نشهد لأحد معين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذلك في القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من هو سماع للكذب نقال للكذب، بمعنى أنه مصدق الكذب ولا يتحرى فيه ويقبله، وأيضا ينقل الكذب، ينقل الكذب، وهذا شيء مشاهد. فينبني على هذه الفائدة أن من كان هذه حالة فبه شبه من اليهود الذي يقبل الكذب ويتحدث به ويأخذه مسلما مشابه لليهود، والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لليهود. فمن كذب أو صدق بالكذب فإنه مشابه لليهود بلا شك، وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم. ومن فوائد هذه الآية تعاظم اليهود، أعني أحبارهم، واستكبارهم عن الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا ذل وصغار، لكن الله أذلهم وأصغرهم والحمد لله بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان هذا الوصف الذميم من اليهود، وهو تحريف الكلم، والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاء به الرسل، التوراة والقرآن وغيره. قال العلماء والتحريف نوعان، الأول التحريف المعنوي، والقائلون به كثير، والثاني التحريف اللفظي والقائلون به قليل. أما الأول التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد الله ورسوله، سواء في الأمور العقدية أو في الأحكام الفقهية. إذا صرف النص عما لا يريد الله ورسوله فإنه محرف للكلم، وهذا كما قلت لكم كثير. الثاني التحريف اللفظي هو أيضا محرم لكنه قليل، وذلك لأن المحرف تحريفا لفظيا إن كان لا يتغير به المعنى فلن يقيم عليه لأنه لا يستفيد، ولكن سوف يظهر الناس عليه حتى العام يرد عليه. وإن كان يتغير به المعنى فقد جمع بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. فالذي يقول إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى، هذا محرف تحريفا معنويا. والذي قرأ وكلم الله موسى تكليما، هذا محرف تحريفا لفظيا ومعنويا، لأنه إذا قال كلم الله موسى تكليما صار الكلام من موسى، وهذا تحريف معنوي. وإذا نصب لفظ الجلالة فهو تحريف لفظي. والذي يقول الحمد لله رب العالمين محرف تحريفا لفظيا، لأن المعنى لا يختلف لكن اللفظ يختلف، وكل أنواع التحريف المعنوي واللفظي محرم. ثم إن تعمد الشيء مع علمه بمراد الله ورسوله فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه قال على الله ما يعلم أن الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحريف المذموم هو الذي يقع بعد معرفة الإنسان للحق، لقوله من بعد مواضعه، وفي الآية الأخرى عن مواضعه. فهم يريدون أن يزيلوا الكلم عن مواضعه. أما الإنسان الذي تأول بتأويل سائق فإنه لا يذم ولا يعد فعله تحريفا يأثم به، وإن كنا قد نعد تحريفا نأثم به إذا كنا وافقناه ونعلم أنه على غير صواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه الأمة ففيه شبه باليهود، فيقتضي التحذير من تحريف الكلم عن مواضعه لئلا يقع الإنسان في مشابهة اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، لقوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن فوائدها ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه الأمة، فإن كثيرا من الناس على هذه الموال، إذا أفتي بما تطمئن إليه نفسه قبل وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه بما يشتهي. فهذا نقول إن فيه شبها من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة أحبار اليهود للحق، لقوله وإن لم تؤتوه فاحذروا، لم يقل فلا تأخذوه، قال فاحذروا، وهذا أشد وقعا من قولهم إيش فلا تأخذوه، إن أوتيتم هذا فخذوه، وكان مقتضى المقابلة أن يقول وإن لم تؤتوه فلا تأخذوه، لكنهم قالوا احذروا وهو أشد وقعا من قولهم لا تأخذوه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، وأنها شاملة حتى لإرادة الإنسان، بقوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. واعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة، وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة. فهنا من يرد الله فتنته هي إرادة كونية، أي من يشاء الله إرادته، نعم فتنته، من يشاء الله فتنته. وفي قول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنه لو كانت إرادة قدرية لتاب الله على جميع الناس، لكنها إرادة شرعية بمعنى أن الله يحب أن يتوب عليه. طيب، إذن الفرق بين الإرادتين من حيث حقيقتيهما أن الإرادة الشرعية بمعنى إهاب، ما وصلنا إلى تقع ولا تقع. طيب، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة. طيب، الفرق بينهما: الإرادة الكونية لا بد من وقوع مراد الله بها، لا بد من وقوع المراد، والإرادة الشرعية نعم قد يقع وقد لا يقع. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. فإذا قال هل الله يريد الكفر؟ قلنا فيه تفصيل: بالإرادة الكونية نعم، بالإرادة الشرعية لا. وبه نعرف ضلال من يقول كل ما وقع فهو محكوم إلى الله، وهذا غلط، لأن لو أخذوا بهذا لازم من ذلك أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان، وهو عز وجل لا يحب هذا ولا يحب الفساد. ولو قال قائل الإيمان هل هو مراد لله كونا أو شرعا؟ فالجواب: إن وقع فهو مراد كونا وشرعا، وإن لم يقع فهو مراد شرعا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يملك أن يغير مراد الله، لقوله: فلن تملك له من الله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار على الصلاح والفساد على القلب، لقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان المستدل أن ينظر إلى النصوص من جميع الجوانب، وذلك أنك إذا نظرت إلى قوله أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لقلت إن إرادة الله تعالى لتطهير القلب مجرد مشيئة، لكن إذا قيدتها بالنصوص الأخرى عرفت أن عدم إرادة الله تطهير قلوب هؤلاء لأنهم ليسوا أهلا لذلك، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما يتضح هذا جليا في قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها شاهد واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يطهر قلبه، وأن يعتني بأعمال القلب، واعتناء المرء بأعمال القلب أشد، يجب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل الجسد، لأن عمل الجسد في الواقع يقع من كل إنسان من مؤمن ومنافق، لكن عمل القلب هو المهم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء القوم لهم الذل والعار في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومنها من فوائد الآية الوعيد لهؤلاء لعلهم يرجعون، فإن الوعيد على المعصية من أسباب العدول عنه، بحيث لا يقدم عليها، وإذا أقدم استعتب وتاب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن لبني آدم دارين هما الأخ نعم الدنيا والآخر. طيب الدنيا يكون عذابها إما من الله وإما من عباد الله، قاتلوهم يعذبهم الله في أيديهم، هذا على أيدي الرسول وأصحابه، وقد يكون من الله عز وجل كما إذا ابتلوا بالأمراض والقحط والجد وغير ذلك. عذاب الآخرة من أين؟ من الله وحده، لا أحد يستطيع أن يعذب أحدا في الآخرة ولا أن يثيبه. ثم قال الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكلون للسحت. قوله سماعون للكذب خبر مبتدأ محذوف، أي هم سماعون، والمعنى نعم. وذكر سماعين الكذب هنا للتوكيد والتوطئة في قوله أكالون للسحت، فهؤلاء جمعوا بين أمرين، بين فساد الكذب وفساد الغذاء، بين فساد القول، بين فساد القول وفساد الغذاء، فهم سماعون للكذب يقبلونه ويتحدثون به ويأخذونه مسلما، أكالون للسحت أي للمال الحرام. وفيها قراءتان، للسحت بسكون الحاء وللسحت بضم الحاء، مثل نهر وإيش نهر ونهر. طيب أكالون للسحت، السحت قلت لكم كل مال محرم، يدخل فيه الرشوة وهي شائعة في اليهود، ويدخل فيه الربا وهو أيضا شائع في اليهود، ويدخل فيه الغش والخيانة. والقاعدة أن السحت كل إيش كل مال محرم، يعني كل مال اكتسبه الإنسان بالمحرم فهو سحت. وسمي سحتا لأنه لا بركة فيه، فهو مسكوت البركة، وهو أيضا يسحت المال الآخر. فالسحت إذن وصف في نفسه ووصف في غيره، أما كونه وصف في نفسه فلأنه هو نفسه لا بركة فيه، كما جاء في الحديث عن المسعود رضي الله عنه في من كسب مالا محرما أنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. أسئلة؟ نعم. ايش الذي نعلم فيه قصد حسن وقع من اخطاء العقيده من تهويل الكلام واضح، وهل هؤلاء يدخلون في هذه اي نعم يدخلون في هذا. الصواب انه لا فرق بين ما يقال عنه انه اصول او فروع، ما دام النص يسوغ فيه الاجتهاد وتأوله إنسان فإنه لا يقال أن هذا آثم على كل حال. لكن هذا الخطأ الذي ارتكبه وهو ممن عرف الخير وإرادة الخير هل نتابعه فيه أو لا؟ لا. ولهذا قد يعذر القائل ولا يعذر التابع. نعم نعم سليم.
ولا فتوى شرعيه.
اي نعم هذا يختلف. هذا بارك الله فيك يختلف اختلاف الاحوال قد يصل الى الكفر وقد لا يصل الى الكفر. نعم ها نعم
معروف عند الناس بالحق
ويطلق والمشاكل يقول يطعم هذا الشيء. ما في شيء بعض الناس يكره الحق ويكره القائل بالحق. كبر الجهل لا لا هؤلاء لو كانوا جاهلين عفى الله عنهم لكن هم الآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا معاندين ما في كفر جهل. لا لا نقول معاندون نفشك النصارى معاندون. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. نعم عليش عليش أين يريد أن ينقض الجمادات لها إرادة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد يحبنا ونحبه أجب ها؟ أنا ما أعرف اللي بتكلم الآن ما أدري أرفع يدي أين أليس قال هكذا. أليس تسبيح الحصى يسمع بين يديه الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس الله يقول تسبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم. كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم أربع يدك للجسم ها نعم وصف في نفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف في غيره أنه يسحت بركة غير يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000